مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 21 إلى 27 مارس 2021. إلى العناوين: داعش لم ينتهي لكن خلافته المزعومة انتهت، عاماني على الباغوز، جهاديو الشام متأهبون لمقابلة الجولان المنتظرة مع البي بي اس الأمريكية، نسأل هل حقا سيقول ما سيدهش؟ موزمبيق قد تخسر 120 مليار دولار بعد أنباء سيطرة داعش على بالما في كابو دلغادو. وضيفا الأسبوع عبد الحليم سليمان عبد الحليم مراسل إنديبندنت عربية في شمال وشرق سوريا، وعمر أبو ليلى المدير التنفيذي لشبكة دير الزور 24 يحدثاننا عن الباغوز. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
في 23 مارس 2019 أعلنت قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي القضاء على آخر معاقل تنظيم داعش في الباغوز، وهي بلدة صغيرة تتبع قضاء البوكمال ضمن محافظة دير الزور جنوب شرق الرقة. الباغوز تقع على الحدود بين سوريا والعراق على الضفة الشرقية من الفرات. مع نهاية 2013 أحكم داعش سيطرته على الرقة، وفي يونيو 2014 احتل داعش الموصل. في يوليو 2017 حررت القوات العراقية مدينة الموصل، وفي أكتوبر 2017 قوات سوريا الديمقراطية بمساندة التحالف الدولي حررت الرقة. ظل التنظيم يتراجع إلى الحدود العراقية السورية وانحسر في الباغوز بعد عام ونصف على تحرير الرقة، وفي فبراير 2019 بدأت معركة تحرير الباغوز انتهت بعد شهر وأسبوعين. لم تنهي الباغوز تنظيم داعش لكنها أنهت الخلافة المزعومة، أنهت أي شكل فيزيائي على الأرض ينفذ التنظيم عليه ومن خلاله سياساته ويطبق أفكاره. من دون هذا الشكل الذي اقترب من كيان له حدود جغرافية ومؤسسات وعلم وحتى عملة، يظل داعش مجرد حفنة من عاملين في الظلام يتربصون بالضعاف والمنهكين والمغيبين في حساب حكوماتهم، فلا هؤلاء حموهم ولا أولئك عتقوهم.
مرصد الجهادية.
عن يوميات تلك المعركة تحدثت إلى الصحفي عبد الحليم سليمان عبد الحليم مراسل إنديبندنت عربية في شمال وشرق سوريا والصحفي في راديو أرتا.
أنا كنت من أحد الذين التقوا ديغوتيما كير زوجة شقيق مرنم داعش، يعني زوجة جان ميشيل كلان، يعني أيضا التقيت ب يعني جنسيات، نساء من جنسيات أخرى يعني، وحتى من سوريين يعني. الكثير منهم لم يعني يبدو الندم الفعلي، وآخرين طبعا بالعكس يعني، آخرين كانوا نادمين جدا على التحاقهم بالتنظيم يعني. كانت هناك مشاهد لوحشية التنظيم صراحة يعني. المعركة يعني طالت أكثر من المتوقع يعني، كان يتوقع وجود بضع آلاف من المدنيين المنحسرين في أول محاصرين في منطقة الباغوز، التي كانت يعني مو منطقة الباغوز يعني، في مزارع منطقة الباغوز يعني قرب الحدود العراقية يعني، حتى خرجوا من لنقل من جغرافية قرية بلدة الباغوز يعني، أصبحوا منحسرين في مزارع الباغوز. في تلك المنطقة يعني كان يتوقع حتى القادة الميدانيين يعني، وحتى التحالف كان يتوقع والمسؤولين منهم يعني، يتوقعوا بضع آلاف من الموجودين هناك سوف يستسلمون، لكن تبين لاحقا أن هناك أعداد أكبر من العدد المتوقع، أكثر مما كان متوقع بكثير يعني. لذلك توالت عمليات الاستسلام وتوالت عمليات وصول المدنيين وعائلات تنظيم داعش إلى نقاط تجمع المستسلمين والمدنيين، وطال يعني عمر المعركة بسبب هذا الوضع الإنساني الذي رافق المعركة. يعني معركة الباغوز ربما عسكريا لو كان القتال مقاتلين مع بعضهم البعض لما طالت هذه المدة الكبيرة، طالت أكثر من 40 يوم. يعني كانت هناك يعني رغبة من، يعني حسب ما فهمنا، رغبة من التحالف الدولي والجانب الأمريكي بالتحديد بحسم المعركة بوقت سريع ووقت قصير جدا يعني. لكن المعركة طالت يعني، بالذات قوات سوريا الديمقراطية يعني صرحت لنا أكثر من مرة أن هناك ما زال هناك يعني، رغم أن المساحة صغيرة جدا لكن هناك عدد كبير من المدنيين وعائلات تنظيم مقاتلي تنظيم داعش من النساء والأطفال، لذلك يعني لا يستطيعون الضرب بشكل مباشر على المواقع بسبب الاكتظاظ السكاني الكبير للموجودين في تلك الرقعة الصغيرة. هذا ما أخر يعني أطال من عمر المعركة صراحة، ويعني وكانت عبارة عن ربما كيلومتر مربع واحد أو أقل من كيلومتر مربع واحد، لكن لم تحسم المعركة إلى حين أن استسلم أو سمح لهؤلاء المدنيين والعائلات، عائلات مقاتلي تنظيم داعش، لتسليم أنفسهم. حتى أن يعني التنظيم حاول استغلال هذا الأمر حتى يعني في 15 مارس أعتقد يعني جرت هناك 3 عمليات انتحارية بين صفوف المستسلمين في المعابر التي خصصت لوصولهم إلى قوات سوريا الديمقراطية. يعني حتى هذا الأمر يعني التنظيم حاول الاستفادة منه يعني، لكن لم ينجح وانتهت المعركة بسقوط التنظيم عسكريا في بلدة الباغوز.
الأستاذ عبد الحليم، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
شكرا جزيلا.
وللمزيد عن الباغوز سأتحدث بعد حوالي 5 دقائق من الآن إلى عمر أبو ليلى، المدير التنفيذي لشبكة دير الزور 24.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
تناقلت الحسابات المعارضة للجولاني تغريدة للصحفي تشارلز ليستر الخبير في شؤون الجهاديين وسوريا، يتحدث فيها عن لحظة فاصلة في مقابلة الجولاني مع مؤسسة خدمة البث العام الأمريكية PBS التي ستبث في أبريل. قال إنها ستحدث ضجة في عالم الجهادية. والحقيقة نسأل، ما الذي قد يقوله الجولاني فيحدث هذه الضجة؟ نحن نعلم أن الجولاني غادر عالم الجهادية الذي نعرفه، تسبب في صدع بين البغدادي والظواهري، وعملياً طرد البغدادي من إدلب، وبعد سنوات طرد الظواهري من إدلب. الجولاني نفى أن يكون أصلاً على ود مع الجهادية التي نعرفها، وأخبر مركز الأزمات في مطلع 2020 بذلك، وقال إنه اضطر إلى مبايعة الظواهري في وقت من الأوقات. الجولاني يقترب أو يتقرب من تركيا ومن الفصائل التي تقاتل تحت راية تركيا. في المحصلة تركيا لاعب في المنطقة مثلها مثل الآخرين، وتتبنى سلوكا ومفاهيم يعتبرها الجهاديون كفرا مثل الانتخابات. الآن ما لا نعرفه حقا هو أي نوع من الحكم يسعى إليه الجولاني. هل يريد إمارة إسلامية؟ لكننا نرى اليوم الاضطراب بين ما تريد الهيئة وما يريده آخرون في إدلب. الجدل حول العلم في ذكرى الثورة 10 خير دليل على الاستقطاب الموجود في إدلب. في النهاية، هل يحتاج الجولاني حقا إلى أن يبرر أيديولوجيته إلى الغرب؟ أم أنه سيفرض شروطه وكفى؟ الجواب في الربيع.
مرصد الجهادية
حتى ساعة تسجيل هذه الحلقة لم يتبنى داعش رسمياً نبأ السيطرة على مدينة بالما في إقليم كابو دلغادو شمال شرق موزمبيق. مسلحون هاجموا عاملين أجانب يعملون في مشاريع استخراج الغاز الطبيعي ولاحقوهم وحاصروهم في فندق. بحسب موقع بلومبرغ، هذا الإرهاب في موزمبيق سيعطل مشاريع الغاز التي ستدر 120 مليار دولار تقريبا على أهل موزمبيق، سادس أفقر بلد في العالم. الموقع لفت أيضا إلى أن هذا الهجوم الأخير وقع بعد يوم واحد من إعلان توتال الفرنسية استئناف مشروعها في استخراج الغاز الطبيعي. ظهر داعش رسميا في موزمبيق في 2019 ضمن ما يسمى ولاية وسط إفريقيا، لكن الجماعة التي والت داعش موجودة قبل ذلك بعشر سنوات تقريبا. يعرفون باسم شباب ولا علاقة لهم بالشباب الصومالية الموالية للقاعدة. في 2015 قرروا حمل السلاح ضد حكومة موزمبيق. في 2017 هاجموا ماسيمبوا دي برايا، أهم مدن كابو دلغادو، ثم هدأوا حتى مارس 2020 عندما هاجموها وبلدات أخرى، وظلوا ينتهجون أسلوب الكر والفر حتى أغسطس الماضي عندما أعلنوا احتلال مرفأ البلدة كاملا. في الأسبوع الأول من مارس صنفت واشنطن المجموعة وقائدها في قوائم الإرهاب. يعرف قائدها باسم أبو ياسر حسن، ويعرف أيضا باسم أبو قيم، ويحمل الجنسية التنزانية.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
نقل حساب رد عدوان البغاء المعارض لهيئة تحرير الشام أن خلافات وقعت أخيرا بين شرعي الهيئة العام عبد الرحيم عطون وشرعي الجناح العسكري مظهر الويس. الخلاف تعلق بتعيين قضاء. لم يوضح الحساب لماذا أو كيف حسم الخلاف لصالح الويس، فهل أصبح متنفذا أكثر من عطون؟ لا نعلم. في الآونة الأخيرة اعتقلت الهيئة شخصيات محسوبة عليها فيما وصف بخلافات داخلية. إذن شعت في الآونة الأخيرة الهجمات المجيرة لمجهول ضد أهداف تتبع هيئة تحرير الشام. مزمجر الثورة نقل هذا الأسبوع أنباء اغتيال أمنيين وعسكريين تابعين للجولاني، ومنهم اثنان من المرابطين في كتيبة المقاومة، وعلق: يبدو أن الاحتقان الشعبي لم يعد يميز بين أمني وعسكري عند الجولاني. أعلنت الهيئة هذا الأسبوع أنها تمكنت من تحييد خلية داعشية في أطما شمال إدلب. جهاز الأمن العام قال إن الخلية مسؤولة عن قتل المرابطين المذكورين سابقاً، ونشر صوراً تبين قتل اثنين من عناصر الخلية فيما فجر ثالث نفسه واسمه أبو الدرداء الروسي. لكن مزمجر الثورة قال إن الروسي أو الطاجيكي كان مستقلاً لا علاقة له بداعش. وعلى الهامش تساءل كيف غفل طيران التحالف والروس عن أرتال الهيئة ومصفحاتها التي حاصرت المنزل المقصود خمس ساعات. أصدر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد بياناً رداً على ما قال إنه تصريحات غامضة للرئيس الأمريكي بخصوص اتفاقية الدوحة. أبرز ما جاء في البيان هو: إذا لم تنسحب القوات الأجنبية في الموعد المحدد فسيكون ذلك خرقاً للاتفاقية، وستكون أمريكا مسؤولة عن ذلك. وفي هذه الحالة ستواصل طالبان الجهاد. الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية هو 1 مايو المقبل، أي بعد شهر تقريباً.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
إذن عاماني على الباغوس. للمزيد عن تلك المعركة الفاصلة نرحب بالأستاذ عمر أبو ليلى، المدير التنفيذي لشبكة دير الزور 24 ابن الدير والخبير والصحفي السوري. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ عمر.
شكرا لكم.
لماذا برأيك الباغوز كانت المعقل الأخير لداعش؟ ما أهمية الباغوز وأهمية هذه المعركة بشكل عام؟
تماما، مرحبا لكم وشكرا على الاستضافة. يعني كما عرفتي، نحن أبناء الدير ونعرف الدير كما كان يقول القذافي زنقة زنقة. الباغوز اتخذت من قبل القاعدة منذ البداية، هي وباقي، يعني حتى بلدات صغيرة اتخذت كحصن خفي صح التعبير. لماذا البافوز آخر معاقل التنظيم؟ هو بالأساس تنظيم داعش كان يدرك منذ اليوم الأول لإعلانه لخلافته، منذ اليوم الأول لهذه المعارك الشاسعة وسيطراته الجغرافية، أن التنظيم ذهب إلى زوال. كان يدرك تلك اللحظات منذ أن أعلن، وكان يعلم أنه يعني كان يمارس الماكينة الإعلامية بأنها خلافة وبأنها مساحة جغرافية وبأنهم آلاف العناصر. لكن إذا ما نظرنا إلى تفاصيل هذا التنظيم من الداخل نعلم يقينا أنه كان يدرك نهايته. لذلك إذا دخلنا في التفاصيل قليلا، حينما قرر المجتمع الدولي استئصال تنظيم داعش من شرق سوريا فيما يتعلق بمنطقة شرق الفرات وغرب الفرات بعد انتهاء من معركة الرقة أو تحرير مدينة الرقة من تنظيم داعش، هنا أعيد وأكرر أن المجتمع الدولي ارتكب خطأ فادحا، وربما ليس هو موضوع الحلقة، وهو ما يتعلق بإفساح المجال لإيران بالتشارك مع روسيا ومع نظام الأسد بأن يأخذوا هذا العنوان مقاتلة تنظيم داعش، بينما إيران كانت تهدف ولا تزال حتى هذه اللحظة لتنفيذ مشروعها ما خلف تنظيم داعش وهو السيطرة على تلك البقعة الجغرافية. صار في سباق زماني ومكاني ما بين ضفتين نهر الفرات، غرب وشرق الفرات. التحالف الدولي وشركائه قوات سوريا الديمقراطية معروفة بقسد هم على ضفة الفرات الشرقية، ونظام الأسد والروس والإيرانيين على ضفة الفرات الغربية. تنظيم داعش كان يخدم بشكل واضح وعلني نظام الأسد، يعني فشلت كل الرهانات التي كانت تعتقد أن تنظيم داعش سوف يقاوم، سوف بحجم الهالة العسكرية أو الترسانة العسكرية التي كان يمتلكها تحديدا في دير الزور قبل بدء هذه المعارك. ليس هو فقط سرد عسكري، إنما تنظيم لجأ إلى الانسحاب وتقليل الخلاء وتقليل الضرر البشري في صفوفه والتموضع أكثر في مناطق تواجد التحالف الدولي وقوات قسد. إذن هو عبر ضفة الفرات من غرب إلى شرق الفرات، وكان هدفه الرئيسي هو تأخير التحالف الدولي وقسد حسمهم للمعركة العسكرية شرق الفرات. هنا في ذات الوقت نتذكر جيدا أن الروس ونظام الأسد والإيرانيين وصلوا إلى مدينة البوكمال قبل أن تصل قوات التحالف الدولي وقسد إلى ما بعد الباغوز. لماذا الباغوز؟ إذن هنا تنظيم كان يخطط إلى الاستماتة، وضع المدنيين كدروع بشرية بالإضافة للعديد من مقاتليه الذين كانوا يتحصنون في هذا المخيم، يعني اتبعوا تكتيك مرعب. وحتى فيما خرج من خفايا ومن كواليس ومن تفاصيل سرية ثبت أن البغدادي قبل أن يقتل أنه غادر خارج دير الزور من الباغوز. إذا الباغوس كانت تعني رمزية للتنظيم شيئا كبيرا، إعاقة التحالف الدولي، اللعب على وتر الإنسانية بأن هناك أطفال، نساء، يتامى، غيره إلى آخره. التحالف الدولي، إحراج التحالف الدولي صح التعبير أمام المجتمع الدولي أنك لا تستطيع أن تمحي هذا المخيم الذي يضم أطفال ونساء، فلذلك تأخر الحل. هي ليست بطولة بقدر ما أنها لعبة سياسية لجأ إليها التنظيم. كان يضع المدنيين كدروع بشرية في هذه المعركة، بالإضافة أنه كان يماطل كثيرا لكي يخرج قياداته الرئيسية، وكما يعلم الجميع بما فيهم البغدادي الذي غادر من بعد ذلك إلى إدلب.
مثل مين هاي القيادات؟ لأنه خروج القيادات من الباغوز حقيقة بينما حبس المدنيون عمليا كان من أبرز ما ميز هذه المعركة. مثل مين قيادات؟
طبعاً اليوم نعلم جيداً أن تنظيم داعش حتى هذه الساعة لا يستخدم أي اسم حقيقي، وهذا دور الاستخبارات الدولية أن تكشف أبو أحمد الجزراوي، أبو يونس الأوروبي إلى الألماني، أبو طلحة الألماني إلى آخره. فاعتمد التنظيم أو كل فصائل القاعدة تحديداً تنظيم داعش منذ البداية اعتمد على الأسماء المستعارة، وهذا بالنسبة لأبناء دير الزور كان واضحاً منذ البداية قبل حتى المعارك. هناك اليوم مئات القادة من الأوروبيين وسواهم في تنظيم داعش هم في قبضة قوات سوريا الديمقراطية. لدينا مخيم الهول هو خير دليل على ذلك اليوم، الذي أصبح نوعا ما هو قنبلة موقوتة على جميع المجتمع الدولي جدا جدا متكاسل وغير جدي في إنهاء هذه المهزلة فيما يتعلق بموضوع إنهاء أو محاكمة هؤلاء القادة الذين ولغوا في دم الشعب السوري والعراقي في آن واحد، لأنهم كانوا قد أجرموا في العراق ثم انتقلوا إلى سوريا سواء في دير الزور أو سواء ومارسوا الإجرام الداعشي على مر السنوات التي سيطر فيها التنظيم. لدينا أو قوات سوريا الديمقراطية قسد والتحالف الدولي لديهم قائمة يمكن لا تنتهي بأسماء هؤلاء القادة الحقيقيين، والتحقيق مع العديد منهم مستمر. وحتى أنا يعني حسب ما علمت أنه في الأسابيع الماضية هناك ربما تنسيق ما بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي والطرف العراقي والجانب العراقي لنقل بعض المعتقلين من الطرف العراقي. لا نتكلم عن مدنيين، نتكلم عن قيادات ربما من داعش من الجانب العراقي. إذن لدينا فقط طرف واحد هو متعاون في هذا الجانب، هم العراقيون، لأنهم يعلمون جيدا أن سلسلة التحقيقات مع قادة داعش المحليين الذين وقعوا في قبضة الاستخبارات العراقية مثل صدام الجمل أو أرخيتا أبو سيف الشعيطي، هؤلاء من قيادات داعش المحلية آنذاك، والذين حتى كان لهم يد كبيرة في ارتكاب مجازر حصلت في دير الزور كمجزرة الشعيطات والتي راح ضحيتها أكثر من 900 مدني، ولا نزال حتى اليوم نكتشف مقابر جماعية تعود لتلك الفترة الزمنية. إذن هناك تبادل استخباراتي ما بين الطرف العراقي وما بين قوات قسد التي أيضا لديها العديد من هؤلاء القادة. نعلم جيدا أن السلطة العراقية تحاول قدر الإمكان فكفكة إن صح التعبير أو حل لغز هؤلاء القادة الذين لعبوا بمصير منطقتين حدوديتين أو بالأحرى بلدين هما سوريا والعراق، من خلال أن تنقلاتهم كانت مستمرة ما بين عدة بلدات في العراق وما بين عدة مدن ومحافظات في سوريا، كما اتخذوا دير الزور حصناً حصيناً. وهنا أريد أن أذكر دائماً كل من يستمع على هذه الجملة أن داعش حينما كان يعلن أن الرقة، محافظة الرقة، هي عاصمة الخلافة، هذا كان إعلان وهمي لإهيام المجتمع الدولي، لإهام من يحاول أن يتتبع أخبار وتفاصيل التنظيم. حقيقة لم تكن الرقة هي عاصمة الخلافة، ما يسمى بالخلافة. كان يتخذ دير الزور التي تعتبر ثاني محافظة سورية بعد حمص من حيث المساحة، الموقع الجغرافي الواسع، سرية التحرك، كان يسيطر على أكثر من ثلثي محافظة دير الزور. نظام الأسر كان يسيطر فقط على حيين أو ثلاثة حياة الجرة والقصور بعض الحياة. اتخاذه لدير الزور بشكل سري كعاصمة كان هو الهدف. وضع الرقة في الواجهة، سقطت الرقة. أين تأخر الحسم العسكري؟ في دير الزور، في الباغوس، انسحب باتجاه البادية في مناطق غرب الفرات، والقسم الأكبر من المقاتلين ذهبوا إلى الباغوس وتحصنوا، من ثم قاموا بتسليم بعضهم باستثناء من قتل أو باستثناء من استطاع أن يهرب من القادة الأجانب على وجه التحديد العراقيين أو ليس المحليين، لأن التنظيم وصل للمرحلة أنه تخلى عن القادة المحليين. وخير دليل على كلامي الكمائن التي وقعوا فيها كأبو سيف الشعيطي وصدام الجمل وباقي القيادات المحلية التي وقعت بقبضة الاستخبارات العراقية.
أستاذ عمر، ما أكثر ما لفت انتباهك من القصص التي نقلتها شبكة دير الزور 24 من تلك الأيام، القصص التي أثرت فيك من تلك اليوميات؟
حقيقة الأخطاء التي ارتكبها التحالف الدولي وعمل لاحقا التحالف الدولي على تقليل الأخطاء مقياسا بالأخطاء التي ارتكبت في محافظة الرقة، كان لدينا تخوف منذ البداية أن يرتكب تلك الأخطاء بذاتها بتلك الأرقام الخيالية أو الكبيرة، أن يقع ضحاياها المدنيون. أنا أتكلم عن شق المدني. نعلم جيدا أن تنظيم داعش سوف يلجأ في مرحلته الأخيرة من زوال خلافته إلى التحصن بالمدنيين، وهذا بالضبط ما حدث في الباغوز. لدينا نحن في دير الزور 24 نعمل حتى هذه اللحظة، كل شهر لدينا توثيق فيما يتعلق بأسماء وتفاصيل الضحايا المدنيون على أي الفصائل قتلوا. آنذاك في تلك الحقبة بالضبط أتذكر جيدا الفرق أو العاملين في الشبكة يعني لا أخفيك منذ الصباح إلى المساء مستنفرين على ورديات، يعني لأنه في أي لحظة يكون هناك تطور. يعني الفترة الليلية بالضبط تحديدا كانت بالنسبة لنا قلق كبير. لماذا؟ لأن التنظيم ربما كان يحاول أن يستهدف قسد أو التحالف بمفخخات ربما تؤدي إلى مقتل مدنيين في المناطق القريبة من تلك الخطوط القتالية، وفي ذات الوقت كنا نجهل هل فعلا القسد والتحالف لربما في لحظة ما يداهمون ذلك المخيم. أنا أتكلم عن المعركة الأخيرة، معركة الباغوز، ماذا سيحدث من تفاصيل. ليس الموضوع يتعلق بالأخبار العاجلة بقدر أن هناك يعني علق الآلاف من المدنيون ما بين هذين الطرفين، طرف التحالف وقسد من جهة وطرف تنظيم داعش أيضا من جهة. داعش منذ البداية أعلنها بشكل صريح أنه احتمى بالمدنيين. التحالف الدولي قلل بالأرقام، وأنا مسؤول عن كلامي، ارتكب أخطاء في دير زور، لكن تلك الأخطاء، وهذا لا يدلل أن أرواح المدنيين ممن قتلوا هي رخيصة مطلقا، قلناها ذلك بشكل صريح لمسؤولي التحالف لمن كان يشرف على العمليات العسكرية. لكن ما حدث في الرقة، أرقام محافظات الرقة، كان هناك أخطاء كثيرة تكررت. هذه الأخطاء أدت إلى إزهاق أرواح مدنيين أبرياء، وهذه الأخطاء كانت يعني تم العمل عليها لكي لا تتكرر في دير زور. فكان هذا واحد من الأمور التي كانت تقلقنا جدا في سير المعارك باستمرار. طبعا تنظيم داعش لجأ في مرحلة المعارك تلك، لجأ إلى أسلوب آخر، أنه على الجبهات العسكرية ربما لا يتقدم أو ربما لا يحرز انتصاره، لكن يوعز لبعض خلاياه أن تحرك سيارات مفخخة في مناطق تم تحريرها في الأساس. وهذا أيضا يعني المراسلون كانوا يتوزعون على عموم شرق دير الزور، تحديدا شرق دير الزور أو شرق الفرات، فكانوا يراقبون خشية أي حدث تطور ربما يقدم عليه تنظيم داعش وإجرامه. في ذات الوقت مناطق غرب الفرات التي يسيطر عليها الإيرانيون ونظام الأسد والروس كانت تعيش في نعيم مطلق، لا يوجد أي نشاط لهذه الخلايا. إذن تنظيم داعش اتبع أو صنف بالدرجة الأولى أن الخصم الأول والأخير له هو التحالف الدولي وقسد، وترك الخصم الأول للشعب السوري والذي هو نظام الأسد مع أحلافه الروس والإيرانيون وسواهم.
الأستاذ عمر أبو ليلى، المدير التنفيذي لشبكة دير الزور 24، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
شكرا يعطيكم ألف عافية.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.